إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث الثاني في باب الشروط في البيع في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي هذا هو الشاهد من هذا الحديث، استثنيت حملانه، أي أنه شرط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يركبه إلى المدينة، فإذا هذه مدة معينة مستثناة ومشروطة في هذا البيع، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري أو في إثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. الله وبركاته. هذا الحديث أيها الإخوة دال على قسم من أقسام الشروط في البيع، وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن الشروط في البيع على ثلاثة أقسام: قسم منها جائز مباح، وهو ما لم يخالف كتاب الله عز وجل، ما لم يخالف حكم الله عز وجل، وحديث جابر مثال على هذا القسم. والقسم الثاني شروط فاسدة، مفسدة للعقد، والقسم الثالث شروط فاسدة ولكنها لا تفسد العقد، ومثال هذا القسم الأخير حديث وقصة بريرة التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. وقد وجدت للإمام الخطابي رحمة الله عليه هذا التقسيم في معالم السنن، شرح لسنن أبي داود رحمة الله عليه، فذكر لنا الخطابي جماع هذا الباب، قال: وجماع هذا الباب أن ينظر. وهذا كلام يعني ملخص، والخطابي معروف ب يعني حسن عبارته. قال: وجماع هذا الباب، أي باب؟ يعني باب الشروط في البيع، أن ينظر. قال: فكل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز. فإذا هذا القسم الأول، هذا القسم الأول من أقسام الشروط. كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز. ثم ضرب على ذلك أمثلة، قال: فمثال ما هو من مصلحة العقد الرهن والكفيل، هذا من مصلحة العقد. تبيع بيع وتقول للإنسان: هات لي كفيلا، هات لي رهنا، فهذه كلها شروط من مصلحة العقد. قال: أو من مقتضاه. هذا الكلام إذا حفظته يعني يجتمع لك هذا الباب. قال: كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه. ثم ذكرت لك أمثلة على ما كان من مصلحة العقد، وهو الرهن والكفيل. طيب، أو كان من مقتضاه. قال: وأما مقتضاه فهو مثل أن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه. أقول لك: اشتري هذا العبد بشرط تحسن إليه، هذا من مقتضى العقد، من مقتضى العقد الإحسان، وألا يكلفه من العمل ما لا يطيقه وما أشبه ذلك. فلو قال إنسان: طيب وإيش دخل البائع بهذا على أن تحسن إليه، يحسن ولا لا يحسن؟ نقول: المهم أنه إذا شرطه فهذا شرط جاء. كون المشتري يوفي به أو لا يوفي هذا شيء آخر. قال: وكذلك لو قال له: بعتك هذه الدار على أن تسكنها أو تسكنها من شئت، أيضا هذا لا شيء فيه. فإذا القسم الأول أيها الإخوة ما كان من مصلحة العقد أو مقتضاه فهذا شرط جاء، وهذا يمكن إدراكه بالنظر وبالعقل. كل ما كان من مصلحة العقد ومقتضاه فهذا من الشروط الجائزة. قال: وأما القسم الثاني فهو الشروط التي تفسد البيع، تفسده رأسا. قال: فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالة، أو يوقع في العقد أو في تسليم المبيع غررا. فإذا يمكن أن تلخص وتقول: ما كان في جهالة أو إيش أو غرر، أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع، يعني يمنع المشتري من التصرف في المبيع. فإذا كل شرط بيخلي الثمن في حد الجهالة، أو يجعل في العقد أو في تسليم المبيع غررا، أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك. وأنت عند التأمل في هذه الأمور تجدها مناقضة للعقد. المفروض العقد يكون الثمن واضح، والمبيع أيضا يكون واضح حتى ما يكون فيه ظلم، حتى لا يكون فيه ظلم بين الطرفين. فالشروط التي تتدخل في أركان العقد، شوف هذه عبارة جيدة، الشروط التي تتدخل في أركان العقد وتناقضها فاعلم أنها شروط فاسدة مفسدة. شروط تتدخل في أركان العقد وتناقضها، فكل هذه تكون شروط فاسدة مفسدة. طيب، فإذا هنا ذكر لنا في القسم الثاني ثلاثة أنواع، إيش؟ يدخل الثمن في حد الجهالة، يجلب الغرر، يمنع المشتري من مقتضى العقد. قال: فأما ما يدخل الثمن في حد الجهالة فهو أن يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها إلى بيته، صح؟ أقول أشتري منك هذه السلعة بشرط توديها البيت، طب اللي توديها البيت هذا كم يساوي؟ ما نعرف. فإذا هو جعل هذا من الثمن، فصار هذا المستثنى المجهول من الثمن، فإذا صار الثمن مجهولا، صار الثمن مجهولا. طبعا هذا مثاله، وإلا ممكن يكون هذا المثال فيه شيء يعني. قال: أو ثوبا ويشترط عليه خياطته. طبعا لو كان كل شيء مستقل عن الآخر ما في شيء، يعني قال له مثلا أشتري منك هذه السلعة وتوديها البيت، وطبعا يعني مقابل الحمل هذا إلى البيت معلوم، هذا ما في شيء. لكن الإشكال أن يكون هذا من الثمن، أن يكون هذا من الثمن، فيجعل الثمن في حد الجهالة. قال: وأما ما يجلب قال: وكذلك إذا باعه عبدا على ألا خسارة عليه. وهذا مشهور، هذا مشهور بأن يقول أشتري منك هذا بشرط أن ما في علي خسارة، لو حصلت خسارة عليك أنت، هذا أيضا يجعل الثمن في حد الجهالة. قال: وأما ما يجلب الغرر فمثل أن يبيعه داره بألف مثلا ويشترط فيه رضا الجيران، ويشترط فيه رضا الجيران. قال: أو يبيعه دابة على أن يسلمها إليه بمكان معين، وتسليم الدابة لمكان معين هو ما يدري كم تكلفه، ممكن يحملها في سفينة، يحملها في طيارة، ما ندري كم تتكلف عليه، فإذا هذا كله غرر. قال: فهذا غرر لا يدري. هل يسلم الحيوان إلى وقت التسليم؟ ممكن الحيوان يموت في الطريق. وهل يرضى الجيران أم لا؟ فإذا هذا هو النوع الثاني من القسم الثاني. قال: وأما منع المشتري من مقتضى العقد فهو أن يبيعه جارية على ألا يبيعها أو لا يستخدمها أو ألا يطأها. فأنت تلاحظ أن الشروط هذه كلها تتسلط على أركان الإيش؟ العقد. فكل ما كان يتسلط على أركان العقد وينقضها فاعلم أن هذه الشروط فاسدة مفسدة، فاسدة مفسدة. طيب، وبهذا يبين لك القسم الثالث، وهو ماذا؟ شروط فاسدة غير مفسدة. متى تكون غير مفسدة؟ إذا لم تتسلط على أركان العقد، إذا لم تتسلط على أركان العقد، كما مر علينا في حديث عائشة أنهم باعوا بريرة على أن لهم الولاء، الولاء منفصل عن أركان العقد، لا يتسلط على أركان العقد. فهذا جملة ما ذكره الخطابي فيما يتعلق بالشروط. طبعا هو تأول هنا حديث جابر كما يعني سنبين الآن، وذلك لأنه طبعا شافعي، فسنرجع إلى يعني تأوله لحديث جابر رضي الله عنه. فإذا هذه يعني هذا ملخص ما ذكره الخطابي فيما يتعلق بأقسام الشروط، بأقسام الشروط. طيب، هنا فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية تتعلق بالقسم الثالث. إيش القسم الثالث عندك؟ إيش القسم الثالث اللي ملناه الآن؟ شروط فاسدة ولا تفسد العقد. فتقول: هذا القسم حكمه على النحو التالي، وهذا القسم حكمه على النحو التالي. طبعا هذا ذكره شيخ الإسلام. إذا كان المشترك يعلم بفساد الشرط، إذا كان المشترك يعلم بفساد الشرط ومع ذلك اشترطه، فهذا لا يلزم الطرف الآخر شيء، بل يجوز للطرف الآخر أن يوافقه على اشتراطه ثم يبطله، طالما أنه يعلم بإيش؟ أنه يعلم بفساد الشرط. فإذا كان المشترط يعلم بفساد الشرط فلا يلزم الطرف الآخر شيء، بل يجوز للطرف الآخر أن يوافقه على هذا الشرط ثم لا يلزمه شيء بعد ذلك. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان يعلم فساده. تقول: وأما إذا كان لا يعلم فساده، وهذا هو الذي يقع كثيرا، تجد أناسا يشترطون أشياء ثم يسألون، نقول لهم هذا الشرط فاسد وهم لا يدرون أنه فاسد. تقول: وأما إذا كان المشترط لا يعلم فساد الشرط فللعلماء في ذلك قولان: الأول أن له الفسخ، له الفسخ، يعني هنفترض الآن أن قوم بريرة ما كانوا يعلمون بفساد الشرط هذا، وهم قالوا نبيعك على أن الولاء لنا، الناس دخلوا بهذا الشرط وهم لا يعلمون فساده، ففي هذه الحالة ما نلغي عنهم هذا الشرط، لأنهم دخلوا على هذا الشرط وهم لا يعلمون فساده، وما قصدوا أنهم يتعدوا حدود الله تبارك وتعالى. فمن المناسب في هذه الحالة أن نقول: فإذا لكم الفسخ، ارجعوا في هذا العقد. أو يكون لهم الأرش. كيف يعني الأرش؟ هم لما اشترطوا هذا الشرط الفاسد، هذا شرط فيش؟ في مصلحتهم ولهم، فنقول لهم هذا الشرط فاسد، ها، فتخلوا عن هذا الشرط، لكن خذوا ايش؟ خذوا الأرش. الأرش يعني فرق الايش؟ فرق الثمن، لأنهم لما قالوا لنا الولاء مثلا، فإذا هم تجاوزوا في الثمن، الثمن كان مثلا 10,000 مع الولاء، طيب بدون الولاء إيش كان يقولوا مثلا؟ كان يقولوا 15,000. فإذا نقول: فإذا أنتم كنتم لا تعلمون بهذا الشرط، فإذا خذوا الأرش، الفرق اللي هو كم؟ 5,000. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول الأول، وهو الإيش؟ وهو الفسخ، وهو الفسخ. فإذا في هذه الحالة إذا دخل الإنسان على شرط فاسد، فإما أن نقول له الفسخ، وإما أن نقول له الإيش؟ له الأرش. هذا فيما يتعلق بالشروط الإيش؟ الفاسدة الغير مفسدة. وأما الشروط الفاسدة المفسدة فالأمر فيها واضح، والشروط المباحة الأمر فيها إيش؟ فالأمر فيها واضح. فإذا استفدنا من شيخ الإسلام حكم هذا القسم الثالث من الشروط، وهي الشروط الفاسدة الفاسدة الغير مفسدة للعقد. فالمشترط إذا كان يعلم بأنها فاسدة فلا شيء له، وإذا كان لا يعلم فنقول له الفسخ أو له إيش؟ أو له الأرش. طيب، نعود الآن إلى حديث جابر الذي هو مثال على القسم الأول، وهو الشروط الإيش؟ الشروط الجائزة. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة ذكره الإمام البخاري في 25 موضعا من صحيحه، في 25 موضعا من صحيحه، كما ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في 10 مواضع، وكما ذكر حديث هذا الذي أقرض صاحبه 1,000 دينار ورمى بها في البحر عند التقاضي، هذا أيضا ذكره في 7 مواضع، وغير ذلك من طريقة الإمام البخاري وقد أثنى عليه ابن الملقن في هذا، قال ونعم ما فعل، ونعم ما فعل، لأن هذه المواضع هي بمثابة يعني أحكام مستنبطة من هذا الإيش، من هذا الحديث، من هذا الحديث. وأنت إذا جمعت هذه المواضع يعني على طريقة الإمام مسلم فتكون يعني استفدت من طريقة البخاري في التبويب وطريقة الإمام مسلم في الإيش، في الجمع بين الطرق. الحمد لله أنا شرعت في هذا الشيء من زمان، كتبنا فيه يعني ما يزيد عن 500 ورقة، لكن ما تم فعلا. تستفيد حديث جابر في 25 موضعا، شو معناه 25 حكم مستنبط من هذا الحديث، وبعدين تجمع الروايات في مكان واحد وتقارن بينها فيظهر لك الفرق بين الإيش، الفرق بين الروايات، الفرق بين الروايات. فطبعا لأن الإمام البخاري يعني يهتم بالناحية الفقهية، فكان هذا على الناحية الحديثية أنه فرق طرق الحديث. الإمام مسلم كان يهتم بالناحية الحديثية، فكان هذا على حساب الناحية ليش الفقهية. فأنت إذا جمعت بين هذا وهذا فيكون يعني جمعت بين الحسنين. فذكره الإمام البخاري في 25 موضعا أنه كان يسير على جمل فأعيا، هذه أول كلمة من غريب الحديث، فأعيا، أعيا بمعنى كلا، يقال أعيا الرجل فهو معي ولا يقال عيان. طبعا عيان هذه مشهورة عندنا في مصر، فلان عيان، عيان يعني مريض. فإذا هنا يقول ولا يقال عيان وإنما يقال إيش، معي. قال وأعياه الله وأعيا عليه الأمر وتعايا ويعيا بمعنى. فالمهم العي هذا هو التعب والكل والعجز عن الشيء. فإنما شفاء الإيش، شفاء العي، شفاء العي السؤال، شفاء العي يعني العاجز، الإنسان العاجز عن التعلم وعن معرفة العلم بنفسه، فعليه بالإيش، فعليه بالسؤال. فإنما شفاء، شفاء العي السؤال. وأيضا في حديث في السلسلة الصحيحة على ما أذكر الآن أن عي اللسان، يعني عي اللسان شو يعني؟ عي اللسان يعني إنسان ما نقول لا يستطيع أن يعبر، أو مثلا لا يفهم، لا هو يفهم ويعبر، لكنه يعني ها يعني ما يخرج الكلمة إلا بعد أن يديرها في رأسه لأنه محاسب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عي اللسان من الإيمان. المقصود بعي اللسان من الإيمان هو ما ذكرته لك الآن، عي اللسان من الإيمان أن الإنسان ما يتصرح في الكلام، لأن هذا الكلام محسوب عليه. فلأن هذا الكلام محسوب عليه فهو يفكر في الكلمة قبل أن يتلفظ بها لأنها محسوبة عليه، فيظهر كأنه إيش، يظهر كأنه عي، كأنه عاجز عن التعبير. وطبعا هذا طريقة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عندما يكون بصدد بيان يعني كلمة معينة فتجده رحمة الله عليه يأتي بأدلة من الكتاب والسنة حتى يعني يتضح معناها. فالإنسان دوما يجعل هذه طريقة له، العي، شفاء العي السؤال، عي اللسان من الإيمان، وهكذا. فالمهم أن جمله يعني عجز عن المسير. قال فأراد أن يسيبه، يسيبه يعني يتخلص منه، يسيبه يعني يتركه في الطريق ويمشي. وليس هذا من السائبة التي هي على طريقة الجاهلية، ما جعل الله من وصيلة ولا سائبة، هم كانوا يسيبون للأصنام. فالمراد أراد أن يسيبه يعني يطلقه متجردا منه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. قال: بعنيه بأوقية. فهذا واضح في البيع، هذا نص في أن هذا كان بيعا. وأنت تقول له في أحد يشك أن هذا كان بيع، الآن يأتيك الكلام فيتأولون هذه القصة الآن ويقولون ليست بيعا. قالوا هذا يعني إكرام لجابر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه في صورة إيش؟ في صورة بيع حتى ما يكسر خاطره، كما يحصل الآن. مثلا تحصل مثلا حاكم من حكام البلاد أو شيخ يريد أن يكرم إنسانا، فيعني حتى لا يجرحه فيظهر هذا الإكرام في صورة بيع وإيش؟ بيع وشراء. فإذا هذا واضح أن هذا كان بيعا. قال: بعنيه بأوقية. والأوقية كما صح في الحديث 40 درهما. قال صلى الله عليه وسلم: الأوقية 40 درهما. والدرهم من الفضة معروف يعني وزنه 2 جرام وزيادة. وفي رواية 4 دنانير. 4 دنانير، الدينار 10 دراهم، فإذا ما في منافع. 4 دنانير هي أوقية. في بعض الروايات أوقية من ذهب، في بعضها 4 أواطن، وفي بعضها 200 درهم. 40 درهما هنا 200 درهم، طبعا هذا منافاة. بعض الروايات 20 دينارا. قال البخاري: قول الشعبي بأوقية أكثر. فإذا هذا ترجيح من البخاري أن العقد وقع على إيش؟ على أوقية. العقد وقع بأوقية. ويمكن هذه الروايات الأخرى، نقول هذه الروايات الأخرى يمكن أن تكون باعتبار التقاضي. فإذا نفرق بين إيش؟ ابتداء العقد. ابتداء العقد كان كم؟ أوقية. وأما عند التقاضي تحمل الروايات الأخرى. طب واحد يقول: طب كيف المفروض عند التقاضي يعني يكون أيضا شيء موحد، فإيش الاختلاف؟ فنقول: لأن التقاضي يعني ما تم مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني وكيلا له أن يقضيه الثمن. قال جابر: فما زال يزيدني. فيمكن أن يكون زاده أولا، فأحد الرواه قال بكذا، ثم زاده ثانيا فقال روي آخر بكذا، وهكذا. لكن الذي يهمنا أن العقد وقع بثمن هو أوقية. قال: الإخبار بأوقية الذهب عما وقع عليه العقد، وبأواقي الفضة عما حصل به الإيفاء. ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأوقية، كما في رواية: فما زال يزيدني. طيب، متى كانت هذه القصة أيها الإخوة؟ طبعا منهم من يقول هذه كانت في غزوة تبوك، لكن الحافظ ابن حجر يرجح أن ذلك كان في غزوة ذات الرقاع، وهي بعد أحد بسنة واحدة، ولعل هذا أولى طبعا، لأن فيه كما قال الحافظ، لأنه سأله هل تزوج أم لا، فأجابه بأنه تزوج سيبا، لأن أباه استشهد بأحد وترك أخواته. فإذا هذا من المناسب أن يكون بعد أحد، يعني في غزوة ذات الرقاع. وأما غزوة تبوك فكانت بعد ذلك. نعم. قال: واستثنيت حملانه إلى أهلي. استثنيت حملانه، حملانه طبعا الهاء مضاف إليه، حملانه يعني حملان شو؟ حملان الجمل. طب عندما تقول حملان الجبل، هذا مصدر مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ ها، مصدر مضاف إلى ليش؟ إلى الفاعل. حملان الجمل يعني كون الجمل حاملا له، ليس معناه أن الجمل محمول. كيف يشير الجمل؟ فإذا استثنيت حملانه، هذا مصدر مضاف إلى الفاعل. حملانه يعني كون الجمل حاملا له. قال: فأرسل في، نعم، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. فإذا هذا فيه تأجيل، فيه تأجيل الثمن. ثم رجعت فأرسل في أثري. ويمكن أن تقول في إثري، لكن طبعا أثري أشهر، ولذلك جاءت قراءتان في قول الله تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري. هذه قراءة الجمهور. وقرأ رويس وحده قال هم أولئك على إثري، هذه قراءة من القراءات العشر، لكن بس قراءة من؟ قراءة رويس بس، قال هم أولئك على إثري. فإذا الأشهر أثري. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني هل أنت تحسب أنني بخستك في الثمن؟ لأنه كان جمل أعيا، جمل مضروب. إذا كان جمل مضروب فإذا يؤخذ بالسعر الأقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتراني، يعني أتظن أنني ما كستك. والمماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن، كونك تكلمه في أن ينقص من الثمن، هذه تسمى مماكسة. وأما البخس، سبحان الله، شوف جمال اللغة العربية، البخس فيها الخاء المفخمة هذه تدل على الظلم. البخس يعني أنه أنقصه رغما عنه. وأما ما كسه يعني كلمه في الإيش؟ في التنقيص. فإذا المماكسة المكالمة في النقص من الثمن، هذا أصلها. وأما البخس يعني يكون ظلما. إلا أن المكس أيضا يعني بالقيود في سياق معين قد يدل على الظلم. فإذا نقول يعني البخس بمادته، البخس يدل على الظلم، هذا الأصل، بخلاف ليش المكس. إلا أن المكس قد يدل على الظلم بالقيود، يعني في سياق معين نفهم أن المكس هنا ظلم أيضا. مثل شو؟ ما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3405. قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب المكس في النار. إن صاحب المكس، المكس في النار. وهذا الحديث له قصة، أن مسلمة ابن مخلد وكان أميرا على مصر، مسلمة ابن مخلد كان أميرا على مصر، عرض على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور، العشور التي تجمع من الناس. مسلمة ابن مخلد قال لرويفع بن ثابت، وهو من الصحابة، قال له تولى موضوع العشور، جمع من الناس الفلوس. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ثم ذكر هذا الحديث، إن صاحب المكس في النار، إن صاحب المكس في النار. أتراني ما كستك لآخذ جملك، في بعض الروايات أتراني ما كستك وبعدين لا خذ جملك، هذه في بعض الروايات، أتراني ما كستك لآخذ جملك، ففي بعض الروايات أتراني ما كستك لا خذ جملك. لكن يصبح في تكرار صح، يعني في بعد خذ جملك بعدها، ولذلك هنا قال والأول يعني أصح وأوضح. طيب الآن الوجه السابع والمهم، وهو الذي يعني فيه مسألة هذا الحديث. قال استدل بهذا الحديث الإمام أحمد ومن وافقه، تقول وهو قول الجمهور، استدل الإمام أحمد ومن وافقه وهو قول الجمهور على جواز بيع الدابة ويشترط البائع لنفسه ركوبها، ركوبها طبعا مدة معينة، وبه قال ابن شبرمة وجماعة. هذا هو القول الأول، القول الأول أنه يجوز اشتراط مثل هذا الشرط، لأن جابر قال واستثنيت حملانه، وفي كثير من الروايات على أن لي ظهره، على أن وهذه يعني واضحة في الاشتراط، على أن لي ظهره إلى المدينة. هذا القول الأول. القول الثاني قول الإمام مالك، قال وجوزه مالك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، يعني شيء يتسامح فيه، لأن إلى المدينة هذا شيء بسيط. مثلا أنت رحت الحراج بيع السيارة، قلت بس أوصل على البيت، فهذا على مذهب الإمام مالك يجوز. أما تقول لا أركبها أسبوع، لا، على قول الذين منعوا. فإذا فرق الإمام مالك بين القليل وليش والكثير. المذهب الثالث قال ومذهبنا، أي مذهب الشافعية ومذهب أبي حنيفة، أنه لا يجوز ذلك مطلقا سواء قلت المسافة أو كثرت. قال ولا ينعقد، إيش هو الذي لا ينعقد؟ البيع. فعند الإمام أبي حنيفة أن هذا شرط إيش؟ ها؟ شرط فاسد مفسد بعد، شوف إلى أي درجة. قال ولا ينعقد. أدلتهم ماذا؟ أدلة هذا القول الأخير، واحد احتجاجا بالنهي عن بيع وشرط، احتجاجا بالنهي عن بيع وشرط، تقول هذا الحديث الذي هو نهى عن بيع وشرط، تقول هذا حديث لا أصل له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما الذي جاء نهى عن سلف وبيع. فشوف كيف الذهن ذهب من سلف وبيع إلى بيع وإيش، إلى بيع وشرط. فتقول نهى عن بيع وشرط، هذا لا أصل له، الحديث الصحيح في ذلك نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك، وهو حديث عبد الله بن عمرو المعروف. أما نهى عن بيع وشرط فهذا لا أصل له، فإذا هم احتجوا بهذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا حديث جابر فيه شرط، فإذا هذا بيع باطل. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني، أو خلينا نقول تابع للدليل الأول، قال القرطبي هذا أولى من حديث جابر، الذي هو إيش، إيش هو اللي هذا أولى من حديث جابر؟ نهى عن بيع وشرط. قال هذا أولى من حديث جابر، إما لأنه ناسخ له أو مرجح عليه. ثلاثة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنها واقعة عين تطرق إليها احتمالات. قالوا هذه واقعة عين، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إكرام جابر حتى لا يعني يجرح خاطره، فجعل هذا هو كان يريد أن يعطيه الثمن، فبدل أن يعطيه الثمن هكذا مجردا فجعله في صورة بيع. أربعة، قالوا أيضا ولأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع، ولم يرد حقيقة البيع. الخامس، قالوا ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد. قالوا هذا شرط ليس مع العقد، ليس مع العقد، وإنما يكون بعد العقد. طيب إيش الفرق؟ ها، الذي مع العقد شرط في العقد، والذي بعد العقد يكون تبرعا. يعني مثلا أقول أبيعك هذه السيارة على أن أركبها أسبوع، هذا شرط في العقد. طيب قلت أبيعك هذه السيارة فأنت قلت واركبها أسبوع، فهو شرط لكنه بعد العقد. فالشرط الذي يكون بعد العقد يكون تبرع من المشتري، يكون تبرعا من المشتري. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا فرق بين أن يكون الشرط قبل أو مع أو بعد العقد، سواء كان قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، كل هذه شروط. فقال الشيخ يعني هذا، فإذن هم قالوا الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما تبرع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخامس. السادس أيضا، طبعا هذا مش موجود عندك، دليلهم السادس استدلوا أيضا بالنهي عن بيع الثنيا، نهى عن بيع الثنيا. قالوا هذه ثنيا واستثنيت حملانه. والجواب عليهم أن الحديث نفسه فيه إلا أن تعلم. فإذا كانت الثنيا معلومة فلا بأس بالثنيا، وأما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الثنيا فهي الثنيا المجهولة. فإذن هذا جملة ما استدلوا به. الإمام البخاري نظرا لهذا يعني الاختلاف في روايات حديث جابر قال والاشتراط أكثر وأصح عندي، لأنك إذا تأملت هذه الروايات 25 ستجد فيها روايات صريحة في الاشتراط، وستجد فيها روايات ليست صريحة في الاشتراط وإنما يمكن أن تكون فعلا تبرع. فالإمام البخاري ماذا قال؟ قال الاشتراط أكثر وأصح عندي. فإذن هذا من الناحية ليش؟ من الناحية الحديثية. والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم، والذين رأوه بصيغة الاشتراط معهم زيادة. وطبعا تعرفون بالنسبة للحديث الذي يروى على وجوه الذي يسمى اضطراب، فهل كل اضطراب يرد به الحديث؟ نقول لا، الاضطراب الذي يرد به الحديث هو الاضطراب الذي تتكافأ فيه الروايات. تجد هنا العدد مثل هذا العدد، الحفظ مثل الحفظ، فهذا هو الاضطراب الذي يرد به الحديث. وأما الاضطراب الذي تترجح فيه إحدى الروايات على الأخرى فهذا يعني العبرة في الذي رجح. قال ابن دقيق العيد إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عددا أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالراجح، إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى. العبرة في الذي رجح، العبرة بالإيش؟ بالأقوى. فإذا هذه أيها الإخوة طريقة المحدثين تجاه هذا الحديث، أنهم رجحوا ليش؟ رجحوا الروايات التي فيها الاشتراك. وإذا رجحت الروايات التي فيها الاشتراك فصار الشرط جائزا. هذا رقم واحد، هذا كله موجود عندك في الحاشية 276-77. فإذا القول الأول في هذا الحديث هو قول أهل الحديث المحققون من أهل الحديث، قال: وما جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث، لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر. إذن هذا موقف. طيب، الموقف الثاني الطحاوي. قال: وقد جمح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط، لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة. فإذا قالوا الاشتراط صحيح، لكن هذا ليس بيعا على الحقيقة، هذا ليس بيعا على الحقيقة. القول الثالث قال: ورده القرطبي، يعني رد قول الطحاوي، بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل. قال: وكيف يصنع قائله في قوله بعته منك بأخي؟ فإذا هذه روايات صريحة في البيع، فكيف يقال أنه ليس على الحقيقة؟ الرابع قال: واحتج بعضهم بأن الركوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسد، لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري. أنت الآن كيف أنت اشترط، تقول واستثنيت حملانه إلى المدينة، تشترط شيء ليس في ملكك لأن تم البيع. قال: فالبيع فاسد. قال: وإن كان من ماله ففاسد، لأن المشتري لم يملك المنافع بعد، لأن المشتري لم يملك المنافع بعد بعد البيع من جهة البيع، وإنما ملكها لأنها طرأت في ملكه. قال: والممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري. طبعا هذا ربما سنوضحه بعد ذلك، ربما نوضحه بعد ذلك. طيب، أو نوضحه الآن قبل أن ننسى. ذكر شيخ الإسلام أصلا عند الحنفية في البيع أيها الإخوة، ذكر هنا شيخ الإسلام أصلا عند الأحناف، وهو أن العقد خلينا أذكر العبارة نعم أن العقد موجب، أيوة، العقد موجب للقبض بعده، ولا يجوز تأخير القبض. هذا ذكر الشيخ في الفتاوى 20 صفحة 342. وأنت لو فهمت هذا الأصل ستجد يعني هذا الأصل عندهم مضطرد في أنواع كثيرة من البيوع. يقولون طالما أن المبيع موجود وتم العقد فالعقد موجب للقبض في الحال، حتى ولو كانت الثمار قبل بدو الصلاح، يقولون حتى لو قبل بدو الصلاح. ولذلك يقولون يجوز العقد على بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن يجب على المشتري أن يقطعه في الحال. قالوا ليش يقطعوا في الحال؟ لأن عندهم العقد موجب ليش؟ للقبض في الحال. هذا أصل عند ليش؟ عند الأحناف. فالآن لو طبقنا هذا الأصل هنا يقولون خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فإذا يقبضه في الحال، فإذا صار المبيع من ملك المشتري، فكيف البائع يشترط يعني شيء ليس في ملكه؟ كيف يشترط شيئا ليس في ملكه؟ طيب الخامس، طبعا هذه كلها أقوال في حديث جابر، قول ابن حزم زعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم لأن البائع بعد عقد البيع مخير قبل التفرق، فلما قال في آخره أتراني ما كستك دل على أنه كان اختار ترك الأخذ، يقول أصلا ما في بيع لأن قبل التفرق يجوز ليش؟ يجوز الترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتراني ما كستك هل معناه أن الموضوع انتهى؟ هذا قول ابن حزم. قال وإنما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه. طيب طالما أن الموضوع انتهى، إيش فائدة أن جابر يعني يشترط حملانه إلى المدينة وهو جمله؟ طيب هو جمله لماذا يشترط؟ طيب القول السادس قول الإسماعيلي وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر. قال الإسماعيلي قوله ولك ظهره وعد قام مقام الشرط، قالوا هذا وعد قام مقام الشرط، هذا قالوا ليس هذا شرط وإنما هو وعد، ولك ظهره قالوا هذا وعد. طيب لماذا جعله شرطا؟ قالوا لأن هذا هو اللائق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف الوعد، فلما كان لا يخلف الوعد فصار وعده كالإيش؟ كالشرط في اللزوم، صار وعده كالشرط في اللزوم، وهذا الذي يعني اختاره الحافظ ابن حجر. طبعا الحافظ ابن حجر شافعي، والشافعية لا يقولون بالإيش؟ بالشرط في البيع. السابع وقال المهلب يعني كلاما قريب من كلام الإيش؟ من كلام الإسماعيلي، قريبا من كلام الإسماعيلي. قال وزعم أن النقطة في ذكر البيع أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابرا على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله، يعني أراد صلى الله عليه وسلم ألا يكسر خاطره بالتبرع عليه، أراد ألا يكسر خاطره بأن يتبرع عليه، فجعل هذا في صورة إيش؟ في صورة بيع. قالوا فيكون هذا أو فيكون ذلك أهنأ لمعروفه، فإذا هذا يعني هذه أقوالهم في هذا الحديث. الذين لم يستدلوا بهذا الحديث على جواز الشرط في البيع تأولوا هذا الحديث بهذه التأويلات، وقد عرفت يعني مذهب المحققين من أهل الحديث في هذا. طيب هنا يذكرون يعني فيما يتعلق بالشرط والشرط في البيع، يذكرون هنا قصة عجيبة، صفحة 281 في الحاشية، يقول ابن عبد البر وقد ذكرنا في التمهيد خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري، هذا احفظوه، هذا عبد الوارث بن سعيد الثوري قال قدمت مكة فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول ما في شرط، ما في شرط في البيع، لو في شرط في البيع البيع فاسد. طيب وابن شبرمة ماذا يقول؟ يصحح الشروط في يصحح الشروط في البيع، يصحح الشروط في البيع ابن شبرمة. طيب وابن أبي ليلى يصح الشروط في البيع، وإذا كان الشرط فاسدا طبعا يفسده. ابن أبي ليلى يصحح البيع ويبطل الشرط، ابن أبي ليلى يصحح البيع ويبطل ليش؟ ويبطل الشرط. فيقول عبد الوارث بن سعيد الثوري قدمت مكة فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال البيع باطل والشرط باطل. قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل، البيع جائز والشرط إيش؟ والشرط باطل. هذا ابن شبرمة، هذا ابن أبي ليلى. قال ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز، جائز وجائز، باطل وباطل، ها باطل وإيش وجائز، ها الإيش الأول باطل وباطل كيف؟ أنا أقول الأول أبو حنيفة باطل وباطل، والأخير جائز وجائز، والأول إيش؟ باطل وجائز. كلام عن الشرط والبيع، الشرط باطل والبيع جائز. قال فقلت يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق في مكان واحد اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرتهم. راجع الآن يشوف الأدلة، الأول أخذ الفتوى بدون دليل. قال فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قال، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. نقول التبس الأمر على أبي حنيفة رحمة الله عليه، حديث عمرو بن شعيب المعروف نهى عن بيع وسلف، نهى عن بيع وسلف ليس عن بيع وشرط. وأما عن بيع وشرط ما في أصلا، ما في حديث النهي عن بيع وشرط. قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قال، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها وإن اشترت أهلها الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قال لك، حدثني مفعل ابن كدام عن محارب بن جثار عن جابر قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرت لي حملانها أو ظهرها إلى المدينة. أشوف كل فقيه استدل بإيش؟ استدل بحديث من الأحاديث، ولا منافاة بينها، ولا منافاة بينها. حديث جابر ينزل على الشروط الإيش؟ الجائزة، وحديث بريرة ينزل على الشروط الباطلة الغير مبطلة. طيب ونهى عن بيع وشرط لو افترضنا، فنقول هذا ينزل على شو؟ على الشروط الباطلة المبطلة، الشروط الباطلة المبطلة التي تتسلط على أركان الإيش؟ على أركان العقد. طيب الثامن قال قد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة. الآن لو أنت مأجر دار على إنسان وبقي في مدة العقد شهر، وجاء إنسان قال أريد أن تبيعني هذه الدار، قلت زين أبيعك هذه الدار بس بشرط بعد شهر، لأن فيها واحد مستأجر، فهل يجوز بيع الدار المستأجرة على هذا التقرير؟ يجوز على حديث جابر ولا لا؟ يجوز، لأنك استثنيت إيش؟ ها استثنيت يعني أن تبقى الدار عندك لمدة شهر، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 20342 أنه يجوز بيع الدار المستأجرة. طبعا هم منعوا من هذا اعتمادا على يعني ما ذكرناه في حديث جابر. قال في الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته، وفي رواية في الصحيح أنه عليل فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قلت بخير قد أصابته بركتك. قال أفتبيعني؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، فاستحييت. وفي رواية في الصحيح فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه. وفي رواية أخرى فنخسه ثم قال لي اركب بسم الله، فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. طبعا هم يذكرون أن خال جابر لما رجع جابر وأخبره بأنه باع الجمل سلامه، نقول خاله لامه من أجل يعني مصلحته، لامه لأنه باع ليس لأنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري هم قالوا يعني هذا الخال كان منافقا كيف يلوم جابر على بيع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وطولوا في هذا. وخاله يعني إذا لامه في بيع الجمل فإنما يكون من أجل أنه باعه، ليس من أجل أنه باعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يبدو الله أعلم. هم هنا قالوا يعني خاله هذا يعني كان منافقا. قال وفيه جواز ضرب الدابة حثا على السير، وفيه أيضا تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه. قالوا وفيه استعمال مكارم الأخلاق، وذلك بأن يجعل ما يفعله من الإعانة على سبيل المعاوضة. نقول هذا تأول الحديث على هذا، خربوا علينا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يريد أن يكرمه ويعطيه فجعل هذا يعني على سبيل المعاوضة. قالوا لتطيب خاطر من يفعل ذلك به. الرابع عشر فيه جواز طلب البيع، بيعني كذا لا بأس بمحاورة الأكابر بكلمة لا. فيه التعبير بصيغة الأمر عن غير الأمر، بيعني بيعني ليس هذا فعل أمر لكن ليس المراد حقيقة الأمر وإنما طلب بيعني. طبعا صيغ الأمر كثيرة جدا، منها للتهديد، منها للالتماس، منها كذا. ثم ذكر هنا أيضا فوائد يعني تتعلق بالهبة، وقال أيضا ذكره البخاري الحديث في 16 موضعا، نقول بل هي يعني 25 موضعا. ثم ذكر هذه المواضع في كتاب الوكالة، في كتاب الاستقراط، حسن القضاء، في الشفاعة، في وضع الدين، في الهبة، في الشروط، في الجهاد، وفي طلب الولد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر الكيس الكيس، والمراد به يعني طلب الإيش؟ طلب الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم. قال وهذه عادة البخاري تكرار الحديث الواحد في عدة أبواب. قال ونعمة العادة. ثم ذكر لنا هنا فائدة أيها الإخوة، ما أدري هذه يعني من اللطائف. قال فائدة جليلة أبداها السهيلي، يعني المناسبة بين قصة بيع جمل جابر واستشهاد عبد الله بن حرام والد جابر. فأنا سويت مقارنة من أربعة أوجه، يعني ممكن تسويها، يعني المناسبة بين جمل جابر و يعني شهادة والد جابر رضي الله عنهما. فقال هنا كما أن الجمل مطية الإنسان، الجمل مطية الإنسان، فكذلك النفس مطية، النفس مطية. هذا الوجه الأول، يعني العمود الأول اكتب جمل جابر والعمود الثاني اكتب الشهداء. نبغى نشوف المناسبة بين يعني قصة بيع الجمل مع يعني استشهاد والد جابر. فقال كما أن الجمل مطية الإنسان فكذلك النفس مطية الإنسان. الوجه الثاني اشتراء الجمل، وهنا اشتراء النفس، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. طيب الثمن وزيادة جمل جابر، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن وإيش وزيادة، الثمن وزيادة. نقول والله عز وجل يعطي الشهداء الجنة وزيادة، شراء وشراء. الجنة وزيادة. في قصة الجمل النبي صلى الله عليه وسلم رد على جابر جمله، رد عليه الجمل، وكذلك الله تبارك وتعالى رد على الشهداء ايش؟ رد عليهم ايش؟ انفسهم، بل احياء عند ربهم يرزقون، رد عليهم انفسهم. هذا يعني من اللطائف التي بين قصة الجمل مع يعني الشهداء. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، وهو مثال على شرط فاسد غير مفسد لكنه في النكاح، شرط فاسد غير مفسد لكنه في النكاح. وقصة بريرة شرط فاسد غير مفسد لكنه في الإيش؟ في البيع. وهنا فائدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام، فتقول الأحناف وغيرهم فرقوا بين الشروط في النكاح والشروط في البيع، فرقوا بين الشروط في النكاح والشروط في البيع. ففي النكاح أبطل الشروط دون العقد، مع أن قاعدتهم إيش؟ ها؟ إبطال الشرط وإبطال إيش؟ وإبطال العقد. فهم في النكاح قالوا لا، بس نبطل الشروط، لأن هذا نكاح يعني عقدة. وأما في البيع فأبطلوا الشروط وأبطلوا ليش؟ وأبطلوا العقد، وأبطلوا العقد. وشيخ الإسلام يعني مسكهم من هذا، قال إن كانت الشروط باطلة فلتكن باطلة في الجميع، وإن كانت جائزة فلتكن جائزة في ليش؟ في الجميع. فلماذا فرقتم بين النكاح والبيع وكلاهما عقد؟ وكلاهما عقد. هذا واحد. الشيء الثاني أيضا أيها الإخوة، أن شروط النكاح شروط شديدة، فكيف أبطلتموها؟ يعني شروط النكاح أولى بالوفاء من شروط الإيش؟ من شروط البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. فمع أن شروط النكاح شروط شديدة في الوفاء، إلا أنهم أبطلوها دون الإيش؟ دون النكاح. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، هذا تقدم، ولا تناجشوا، هذا تقدم، ولا يبيع الرجل على بيع شيء، تقدم. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، هذا هو الشاهد. كيف ولا تسأل المرأة طلاق أختها؟ ها؟ يريد الرجل أن يتزوج امرأة أخرى فتشترط عليه الأخرى أن يطلق الإيش؟ الأولى. هذا معنى ولا تسأل المرأة طلاق أختها، فإذا تشترط عليه أن يطلق ليش؟ الأولى. فالآن لو حصل هذا، قال لها يا بنت الحلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها، تقول لا إلا تطلق الأولى، فشو يسوي؟ طيب، ولا يوفي لها بهذا ليش؟ ولا يوفي لها بهذا الشرط، لأنها علمت أن هذا لا يجوز إيش اشتراطه. طيب، فيه من الفوائد الخطبة ولا يخطب على خطبة أخي. الخطبة طبعا الخطبة معروفة، أما الخطبة فطبعا هذه خطبة الجمعة، خطبة الحاجة، خطبة العقد. أما الخطبة فيعني الارتباط بامرأة أو بفتاة لتكون يعني امرأة له. لا يخطب على خطبة أخيه، هذا حرام بالإجماع، لكنه لا يبطل العقد، لكنه لا يبطل العقد، لأن هذا الشرط ما تسلط على أركان العقد. هو يعرف أن إنسان خطب امرأة، يعرف ومع ذلك راح وخطب على خطبة أخيه أغراهم بالمال ولغاية ما وافقوا. فنقول عقد صحيح لكنه ارتكب محرما، ارتكب محرما. فإذا يعني إذا خالف وعصى وخطب على خطبة الغير فالعقد إيش؟ فالعقد صحيح. قال فلو خالف وخطب وتزوجها عصى وصح العقد عند الشافعي والجمهور، لأن المحرم الخطبة لا العقد. طيب لماذا لا يخطب على خطبة أخيه؟ ما الحكمة من هذا؟ الحكمة من هذا أن هذا فيه إغار للصدور، فالذي يخطب على خطبة أخيه هذا يعني يغر صدر أخيه. وكل ما كان من شأنه إغار الصدور وإثارة المنازعات والمجادلات فالشارع ينهى عن مثل هذا، ينهى عن مثل هذا. فأكمل بس لأن في بعض الأشياء. طيب متى يكون هذا حرام لا يخطب على خطبة أخيه؟ نقول إذا ركنوا إليه، أنت تقدمت فرضوا بك وركنوا إليك، لا يجوز لإنسان آخر أن يخطب على خطبة. أما إذا كان في حيز المداولة هنشوف كذا ما أعطوك جواب، فإذا لا يقال هذا أنه خطب على خطبة إيش؟ على خطبة أخيه. فإذا الممنوع يعني إذا إيش؟ إذا حصل يعني جواب، إذا حصل جواب. وأيضا يحرم إذا كان هذا الثاني عالما بالتحريم، وأما إذا لم يعلم بالتحريم فشو يسوي؟ شو يسوي إذا لم يكن عالما بالتحريم؟ قل له ارجع. مثل هذا الذي ذكرناه في ليش؟ في الفسخ، إذا لم يكن عالما بالتحريم. طيب الخاطب الأول إذا ترك أو أذن له فإذا لا بأس. المهم الموضوع كله يدور على أنه لا يغر صدر أخيه، لا يغر صدر أخيه. هذا الذي ذكرناه أنه إذا عصى وخطب على خطبة أخيه صح العقد، هذا مذهب الجمهور. وعن مالك قولان في الفسخ، قال إذا وقعت الخطبة على الخطبة بهذا التراكم، وفي قول ثالث بعد يفسخ قبل البناء لا بعده، هذه يعني أقوال أخرى. إذا من العلماء من قال أنه إذا خطب على خطبة أخيه أنه يعني ينفسخ الإيش؟ العقد. والجواب أن هذا المنهي عنه ليس متسلطا على أركان الإيش؟ العقد حتى يبطله، حتى يبطله. طيب هنا نريد أن نجمع بين هذا الحديث لا يخطب على خطبة أخيه وبين حديث فاطمة بنت قيس المشهور لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبني معاوية وأبو الجهم. هذا معناه إيش؟ خطبني معاوية وأبو الجهم واحد ورا واحد، فكيف واحد خطب على خطبة الآخر؟ ثم أيضا لما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا ولا هذا، انكحي أسامة، هذه أخرى. فنقول ما في معارضة أصلا بين هذا الحديث وبين لا يخطب على خطبة أخيه، لأن فاطمة إنما جاءت إيش؟ أول شيء ما رضيت ولا ركن، ثم هي جاءت مستشيرة والمستشار مؤتمن يقول لها ها لا تنكحي هذا ولا هذا وانكحي هذا، لأن أصلا ما حصل خطبة بعد. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهؤلاء الذين نعم، قال ابن القيم نهيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ذكر الطبري أنه منسوخ بخطبته صلى الله عليه وسلم لأسامة فاطمة بنت قيس. قال ابن القيم وهذا غلط، فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بما هو الأصلح، هذه واحدة. قال الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطبها لنفسه، لا يخطب أي لنفسه على خطبة أخيه، أما إذا استشير وخطب لإنسان آخر فهذا شيء آخر. الثالث وأيضا فإن هذا من الأحكام التي يمتنع نسخها. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة الغير؟ لأن هذا يغير الإيش؟ فالحكم المعلل بمثل هذه العلة لا يمكن أن ينسخ، لا يمكن. وهذا قاعدة مهمة، أن الحكم إذا كان معللا بعلة لا تزول فهذا لا يمكن إيش؟ لا يمكن نسخه. إذا كان معللا بعلة لا تزول فهذا لا يمكن نسخه. أجبت على سؤالك؟ طيب، قوله لا يخطب على خطبة أخيه. طيب لو خطب على خطبة نصراني مثلا، أو خطب على خطبة فاسق، ما يجوز أيضا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب على خطبة أخيه، يعني حثا على مراعاة حقوق المسلم، وأن هذا من حقوق الإسلام. ولا ينفي أنه لا يخطب على خطبة الغير، لو كان فاسقا، لو كان نصرانيا أو غير ذلك. فإذا هذا يعني هذا القيد ليس مرادا، كما في كثير من القيود. هنا فائدة فيما يتعلق بكفأت الإناء وأكفأته. كفأته رأسا على عقب. كيف رأسا على عقب؟ وين رأس الإناء؟ المهم كفأته هكذا. وأما أكفأته يعني إيش؟ أملته. أيه. فهذا من العجب. الثلاثي دل على معنى أكثر من الإيش؟ من الرباعي. كفأت، كفأ هذا ثلاثي، فعل ثلاثي، وأكفى فعل إيش؟ رباعي. المفروض أن الرباعي يعني بيزيد في المبنى والمعنى. الرباعي أربع حروف، فزيادة المعنى المبنى تؤدي إلى زيادة إيش؟ المعنى. لكن هذا بالعكس، كفأته يعني أكثر معنى من أكفأته يعني أملته. طيب، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني لا تشترط طلاق الإيش؟ طلاق الأولى. طبعا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقال فإنما لها ما قدر لها، تبغى تنكح تنكح ولها ما قدر لها، لكن أن تشترط مثل هذا فلا. طبعا لتكفأ ما في إنائها، في بعض الروايات لتكفأ ما في صحفتها، طبعا هذا تمثيل تشبيه، يعني المراد يعني أن لها رزق فهي لا تفعل هذا. قال وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة. فإذا يجوز يا أبا عبد الرحمن أن يقول هذا قطع رزقه؟ يجوز؟ يجوز من ناحية السبب. هذا لتكفى ما في صحفاتها، يعني تقطع رزقها يعني. فإذا طبعا من ناحية السبب، لأن هذا يعني الناس إذا كانوا يقصدون بهذا يقول لك هذا فلان قطع رزقه فلان، يعني إذا اتخذ ضده إجراء معين فنش وكذا يقول لك قطع رزقه. فإذا كان من ناحية السبب فلا بأس. والدليل هو هذا الحديث لتكفأ ما في صحفتها. طيب، بالنسبة هذا لتكفى ما في صحفتها، هذا كما ذكرنا تمثيل، وطبعا هذا كثير في كلام العرب. فمن ذلك أيضا قولهم هذا جميل، هذا يعني لما إنسان أنت تبغى تقنع إنسان بشيء معين فأنت بتفكر في جميع الطرق حتى تقنعه، فيقولون في مثل هذا تعبير جميل، يقولون ما زال يفتل ما زال يفتل في الذروة والعازب حتى بلغ منه مراده. هذا أنا أذكر هذا في السيرة لما جاء من يذكر لما جاء حيي بن أخطب في غزوة الأحزاب إلى من؟ إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة، قاعد يقنعه بنقض العهد وكذا كذا. فطبعا في السيرة يذكرون هذا التعبير، يقولون فلا زال يفتل له في الذروة والعازب حتى إيش؟ حتى بلغ منه مراده. الذروة والعازب، الذروة اللي هي سمام البعير، والعازب شيء في صحفته في رقبته. فعشان انت تخلي البعير ينقاد لك تقعد شيء تسوي، ها يقعد يحك في ذروته وفي ايش حتى ينقاد. فهذا معنى يفتل له في الايش؟ في الذروة والعازب. ثم ذكر هنا احكام ايضا من الحديث، قال تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها، وهذا شيء مهم أيها الإخوة، لأن هذا فعل الشيطان، هذا فعل الشيطان، الذي يفعل هذا شيطان، لأن الشيطان يعني لا بغية له إلا هذا، يبعث يعني سراياه، فالمقرب عنده من جنوده الذي يفرق بين المرأة وإيش وزوجها، لأن يترتب على هذا فتنة. الإنسان يستقر مع أهله، والله جعل لكم من إيش يعني، وجعل بينكم مودة ورحمة. إيش الثاني اللي فيه سكن؟ في سكن لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. فالإنسان عندما يسكن إلى أهله يعني يكون مقتدرا على تدبير أمر معاشه ومعاده، فالشيطان يريد أن يخرب عليه هذا الاستقرار. فالذي يفرق بين المرأة وزوجها هذا فعل الشيطان، هذه واحدة. دليل آخر أذكر لكم ثلاثة أدلة في هذا، ما ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فعلا الله، في بعض الناس الإنسان يفرح برؤيتهم، يذكرون بالله عز وجل. خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب أو العنت. الدليل الثالث ما رواه أبو داود عن أبي هريرة في الصحيحة برقم 324، من خبب زوجة امرئ، من خببها يعني أفسدها، من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، من خبب زوجة امرئ فليس منا. فهذا كله تحريم للسعي في التفريق بين المرأة وزوجها. وفيه أيضا إشارة إلى تحريم الحسد، لأن عندما تشترط طلاق أختها فإنما هذا من الحسد. وأيضا فيه إشارة إلى الرضا بالمقسوم كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم فإن لها ما قدر لها. قال وفيه أيضا إشارة إلى النظر إلى من هو دونك في الدنيا، وهذا في حديث مشهور إذا رأى أحدكم من فضل عليه في الخلق أو الرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل. فهذا بعض فوائد هذا الحديث، وبهذا نكون انتهينا من باب الشروط، والدور إن شاء الله تعالى في المرة القادمة على الربا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.